بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله، أي فقد غوى. قال ابن نمير: فقد غوي، هذا الغوى. فهذا الرجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في بداية خطبته هذه الخطبة التي تسمى بخطبة الحاجة، أي منها هذا القدر الذي ذكر: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وفيها أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم رشاد، ومن يعصيهما فقد غوى، وفي رواية ابن نمير فقد غوي. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بأن قال: بئس الخطيب أنت، كونه جمع بين ضمير لفظ الجلالة وبين الضمير العائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علمه ما ينبغي أن يقول، فقال: قل ومن يعصي الله ورسوله. قال أهل العلم: لأن الخطبة يكون فيها البسط والبيان والوضوح، حتى لا يفهمن أحد التسوية بين الله ورسوله بجمع الضمير، إذ أن الخطبة تجمع الناس ويتفاوتون في أفهامهم، والأصل فيها الإيضاح والبيان. وقال بعض أهل العلم: أنكر عليك أنه وقف في موطن لا يحسن الوقوف فيه، وذلك أنه قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، فوقف هنا فأنكر عليه، لأن هذا يوهم أن من يعصيهما فقد رشد، لكن القول الأول أقرب، لأن الخطيب قال: ومن يعصيهما فقد غوى، والظاهر أنه فصل هذه العبارة عن التي قبلها، فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها جمع الضمير، ضمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضمير العائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى لفظ الجلالة، مثل الحديث: ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان، وفيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نقول: هذا الجمع كان في غير الخطبة، وإنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غير خطبة، وأمن اللبس على بعض الناس من هذا الجمع. قال النووي رحمه الله: قال القاضي عياض وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم، المخاطب. وأما قول الأوليين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير هاهنا لأنه ليس خطبة ووعظ وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاتعاظ بها. قال: ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن مسعود هذه الخطبة في غير الجمعة، إلا أن الحديث هذا بهذا اللفظ سنده ضعيف. في سنده أبو عياض المدني مجهول كما في التقريب، والراوي عنه في الإسناد عبد ربه ابن أبي يزيد قال الحافظ مستور. وجاء من طريق يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له أو نحوه، وهذا فيه عضال. والحديث الثابت عن ابن مسعود ليس فيه ومن يعصيهما، علمه الخطبة التي يقولها عند العقد الثلاث الآيات ونحو ذلك، ليس فيه ومن يعصيهما. وما ذكره النووي رحمه الله من أنها إنكاره صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب، جمعه بين الضميرين أن هذا كان في مقام الخطبة التي شأنها البسط، أما في غير ذلك فلا بأس إذا أمن اللبس، وهذا أدب ينبغي مراعاته في الخطب، أن الإنسان لا يتكلم بكلام يكون فيه لبس على بعض الناس أو قد يتوهم غير المراد. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان. قال قتيبة: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. يعلى هو ابن أمية التميمي أو التيمي، حليف لقريش وهو من المقلين. وقال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة وهي أم هشام كما سيأتي ذكرها، عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وقال رحمه الله: حدثنيها أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب هو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري عن عبد الله بن محمد بن معن وهو الغفار المدني عن بنت لحارثة بنت النعمان وهي أم هشام بنت لحارثة بن النعمان هي أم هشام قالت: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت: وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. والتنور هو المخبز المعروف الذي يخبز فيه، أي أنها متثبتة من هذا الحديث وأنها كانت قريبة من منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمعه يقرأ هذه السورة كثيرا في الخطب. وقولها يخطب بها كل جمعة أي غالب الجمعة. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السورة في خطبه كثيرا لما اشتملت عليه من الوعظ والوعيد، من الوعظ وذكر الوعيد، وأيضا حقيقة الإنسان وبيان أن الله عز وجل مطلع عليه. قال النووي: قال العلماء: سبب اختيار قاف أنها مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفي استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة أي في غالب الخطب، وإلا فقد جاء أنه كان يقرأ الثلاث الآيات: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وغيرها، والآيتين الأخريتين، أي غالبا قد جاء أنه خطب ولم يقرأ قاف فيحمل على الغالب. وفيها أنه يستحب للخطيب أن يعظ الناس بالقرآن كما في هذا الحديث، حديث أم هشام، حديث على ابن أمية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة: ونادوا يا مالك نقضى علينا ربك. وهكذا عمر رضي الله عنه خطب وقرأ من سورة النحل مر بسجدة فسجد وهو على المنبر، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام مرت عليه سجدة فسجد وهو على المنبر، أقصد نزل فسجد، مما يدل على أنه كان يقرأ القرآن كثيرا لعظيم تأثير القرآن. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس هو بن يزيد الأزدي عن حسين هو بن عبد الرحمن السلمي الكوفي عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر، أي عمارة ابن رؤيبة رأى بشر بن مروان على المنبر. قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، والأصبع لها لغات نحو 19، والمسبحة هي التي بعد الإبهام، وبعضهم يطلق عليها السبابة لأن أحدهم كان إذا سب يرفع هذه الأصبع، ومنهم يطلق عليها المسبحة لأن الإنسان إذا سبح الله رفعها ترفع عند الدعاء. وأشار بأصبعه المسبحة، وقال رحمه الله: حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه، فقال عمارة بن رهيبة فذكر نحوه. هذا الحديث فيه الإشارة بالأصبع عند الخطبة، عند الدعاء في الخطبة، فيشير الخطيب بأصبعه السبابة التي يقال لها المسبحة هكذا. أما أن يرفع يديه كلتيهما فهذا خلاف السنة. فعمارة بن رهيبة رأى بشر بن مروان رفع يديه في الخطبة فأنكر عليه وقال له: قبح الله هاتين اليدين، لأنه خالف السنة بذلك. وبشر بن مروان كان أميرا، فيه إنكار المنكر، وفيه شدة السلف على من خالف السنة بقول أو فعل. ثم بين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه المسبحة. قال النووي: هذا فيه أن السنة ألا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. لعارض الاستسقاء، أنه رفع يديه رفعا بليغا حتى رؤية بياض إبطي، هذا في الاستسقاء. أما في غير ذلك فكان يشير بأصبعه عليه الصلاة والسلام عند دعائه وكلامه إلى هنا. وهذا من آداب الخطبة، هذه الحديث التي قرأناها أن الخطيب يعتني بقراءة القرآن وبالأحاديث النبوية في وعظه في تذكيره، وأنه في حال دعائه يشير بأصبعه السبابة أو كلامه إن استدعى الأمر، ولا يرفع يديه في خطبة الجمعة، وإنما ذاك في الاستسقاء رفعا بليغا، وأنه يتكلم بكلام فصل واضح لا لبس فيه حتى لا يشكل على الناس ولا يحصل لبسا على بعضهم، وأنه يرفع صوته كما تقدم في حديث جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم والحمد لله. وإلى الله المشتكى من بعض صنيع بعض الخطباء، يغفل عن قراءة الآيات والأحاديث ويشغل الناس بالأخبار، يشغل الناس بالأخبار قد عقلها ربما بعض المستمعين أكثر منه، أخبار العالم وأخبار الأسبوع وأخبار الشهر، إذا رأى منكرا ينكر بالأدلة. أما أن تكون خطبه على ذلك الحال عبارة عن أخبار وقصاص، ما يستفيد الناس منه كثيرا، وينبغي أن ينشغل بالذكر حتى أيضا الملائكة تأوي إلى كلامه، تسمع كلامه، فإنهم يكونون في أبواب المسجد، فإذا جلس الخطيب على المنبر طووا صحفهم يستمعون الذكر. أما الثرثرة أو الكلام الباطل ما يستمعها الملائكة أو اللغو. بعضهم يدعو إلى المنكر، الدعوة إلى الانتخابات أو المظاهرات أو الديمقراطية وهكذا، أو محبة الكفار أو ما أشبه ذلك من الكلام الباطل. هذا الكلام ليس من الذكر في شيء. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.